بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على نعمة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أما بعد، فهذه خاطرة حول حكم التداوي، حول حكم التداوي. لقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره السابع المنعقد في جدة، جاء في قراره حول التداوي ما يلي: الأصل في حكم التداوي أنه مشروع لما ورد في شأنه في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة القولية والفعلية، ولما فيه من حفظ النفس الذي هو أحد مقاصد التشريع. للتشريع مقاصد كلية خمسة: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العرض وحفظ العقل وحفظ المال. وتختلف أحكام التداوي باختلاف الأحوال والأشخاص، تختلف أحكام التداوي باختلاف الأحوال والأشخاص. نعم، قال القرار: فيكون واجبا على الشخص إذا كان تركه يفضي إلى تلف نفسه أو أحد أعضائه أو عجزه. الأحوال الإسعافية التي يتيقن من إفادة العلاج فيها والتي يؤدي تركها إلى تلف النفس أو تلف عضو من أعضائه أو عجز يصيبه، فيكون التداوي في هذه الحالة واجبا. حالة ثانية: أو كان المرض ينتقل ضرره إلى غيره كالأمراض المعدية، فالشخص قد يفرط في حق نفسه لكنه ليس له أن يفرط في حقوق غيره، فإذا كان المرض ستنتقل عدوان إلى غيره فيصبح التداوي واجبا في هذه الحالة. ثم قال: ويكون مندوبا إذا كان تركه يؤدي إلى مجرد ضعف البدن لكن لا يترتب عليه لا تلف النفس ولا تلف عضو من الأعضاء ولا عجز ولا انتقال العدوى إلى غيره. ويكون مباحا في غير هاتين الحالتين. ثم قال: ويكون مكروها إذا كان يفعل، إذا كان بفعل يخاف منه حدوث مضاعفات أشد من العلة التي أراد إزالتها. يعني أن تريد أن تزيل علة وتعمل عملية أو تدخل في مشروع علاجي تترتب عليه من المضاعفات والآثار الجانبية ما هو أشد ضررا من العلة التي توجهت لإزالتها من هذا الدواء. الحالات الميؤوس منها، حالات الميؤوس منها: ابتداء المسلم يعتقد أن الشفاء والمرض بيد الله عز وجل وأن التداوي والعلاج أخذ بالأسباب التي أودعها الله تعالى في الكون. لا يجوز اليأس من روح الله أو القنوط من رحمته. لا ييأس من رحمة الله إلا الكافرون، ولا يقنط من رحمة الله إلا الضالون. بل ينبغي بقاء الأمل في الشفاء قائما بإذن الله، وعلى الأطباء وذوي المرضى تقوية معنويات المريض والدأب في رعايته وتخفيف آلامه النفسية والبدنية بصرف النظر عن توفر الشفاء أو عدمه. ما يعتبر حالة ميؤوسا من علاجه
بالحسابات البشرية بالتقديرات الطبية يترك أمرها إلى تقديرات الأطباء وإمكانات الطب المتاحة في كل زمان ومكان وتبعا لظروف المرض. ولعل هذا يقودنا إلى الحديث عن أجهزة دعم الحياة. في حالة يجوز قطعا رفع الأجهزة فيها إذا ثبت موت المريض طبيا، وهذا يكون بموت جذري الدماغ أو توقف القلب والرئتين عن التنفس توقفا نهائيا. يقول أهل العلم من الطب من الأطباء أنه توقف نهائي لا رجعة فيه. والفقهاء عندما قالوا إن موت جذري الدماغ يعتبر موتا، لكن قالوا لا تجرى عليه أحكام الوفاة من التجهيز التكفير والدفء إلا إذا توقف القلب والتنفس توقفا نهائيا. يعني حتى لو مات جذر الدماغ وبقى الحياة نباتية في الجسد لا يجهز ولا يكفن ولا يدفن إلا بعد أن يتوقف القلب والتنفس توقفا نهائيا لا رجعة فيه. يقول أهل التخصص أن هذا التوقف لا رجعة فيما عدا هذا. إذا لم نكن أمام حالة موت دماغي أو موت بصفة عامة أيا كان تشخيص أيا كان المدخل الأطبائي في تشخيصه، لكن إذا كانت الحالة بحسابات البشر وتقديرات الأطباء جميعا أن حالة ميؤوس من شفائها بمقتضى الأسباب البشرية، لا يصبح إبقاء الأجهزة التي تدعم الحياة لا يصبح إبقاؤها واجبا. لما تصبح قضية خيارية ينظر فيها كما قال القرار هنا إلى تقديرات الأطباء وإمكانات الطب المتاحة في كل زمان ومكان وتبعا لظروف المرضى. من الناس من يريد أن يقاوم إلى آخر لحظة مهما كان القدر الضئيل من الأمل، دعنا نقاوم إلى آخر لحظة إلى أن يسترد الله وليعته. بعضهم يقول أن هذه الأجهزة تسبب للمريض معاناة وآلام وأوجاع، وهي أصلاً يعني أن العلاج في أصله ليس واجباً، هو أصلاً مشروع مستحب. فإذا كان ذلك كذلك فنتركه لقدر الله عز وجل، يعطى من المسكنات ومزيلات الأوجاع والآلام ويترك أمره لقدر الله عز وجل، تصبح هذه المسألة متروكة لتقديرات الأطباء من جانب وذوي المريض وعصبته، إلا إذا كان يعلم من بعضهم أنه في حالة معاداة للمريض وليس مؤتمنا على القرار بشكل، فينتقل القرار إلى من يليه في ترتيب الأولياء. تحدث القرار أيضا عن مسألة مهمة، قال يشترط إذن المريض للعلاج إذا كان تام الأهلية، فإن كان عديم الأهلية أو ناقصها اعتبر إذن وليه حسب ترتيب الولاية الشرعية ووفقا لأحكامها التي تحصر تصرف الولي فيما فيه منفعة الأولى عليه. سبحان الله للفقهاء كلام دقيق جدا في هذا. الشخص إذا كان وليا على شخص آخر ولاية نفس أو ولاية مال فليس له أن يتصرف إلا بما فيه مصلحة محضة لهذا المولى عليه. يعني مثلا ليس له أن يتبرع من ماله. لو أنت ولي أو وصي على يتيم فليس لك أن تتصرف في ماله إلا بما فيه منفعة محضة لهذا اليتيم أو لهذا الموصى عليه، ليس لك أن تتبرع من ماله، لأن التورع بالنسبة له ضرك انقسم من ماله وأنت موكل فقط. يعني عايز تتصدق تصدق من مالك أنت، لكن لا تتصدق من مال هذا اليتيم ولا ذهب ولا تتبرع من 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 مال هذا الطفل. الشرع جعل ولايته على الطفل مما فيه مصلحة محضة لهذا الطفل، وما فيه مصلحة محضة يجوز له أن يتخذه، وما فيه مضرة محضة لا يجوز له أن يتخذ وما تردد بين النفع والضرر، يبقى فيها إشراف أو ولاية أو نظر عليه للقضاء وولي الأمن العام له ولاية نظر عامة في مثل هذه الحالات. استكمال الكلام يقول على ألا يعتد بتصرف الولي في عدم الإذن إذا كان واضح الضرر بالمولى عليه وينتقل الحق إلى غيره من الأولياء ثم إلى ولي الأمر. لولي الأمر الحاكم الإلزام بالتداوي في بعض الأحوال كالأمراض المعدية والتحصينات الوقائية. خلوا الأطفال بدون تحصينات فاكسينيشن والكلام ده وفق يعني برامج معينة، من حق الولي الأمر أن يلزم بها وأن يسن بها قانونا ويعاقب على تركها. يبقى لولي الأمر الإلزام بالتداوي في بعض الأحوال كالأمراض المعدية والتحصينات الوقائية. في حالات الإسعاف التي تتعرض فيها حياة المصاب للخطر لا يتوقف العلاج فيها على الإذن. في حالات الإسعاف التي تتعرض فيها حياة المصاب للخطر لا يتوقف العلاج فيها على الإذن. واحد صدمته سيارة وعايزين ننقله دم، لا يتوقف نقل الدم على إذنه أو على إذن أوليائه. دي حالة إسعافية وتعين العلاج فيها، تعين يعني الدواء فيها سبيلا لإسعافه وإنقاذ حياته. التداوي لا ينافي التوكل على الله عز وجل، فإن هذا من باب اتخاذ الأسباب، والتوكل يشمل الأمرين معا، الاعتماد على الله والتفويض إليه مع تعاطي الأسباب البشرية. ما حدش بيقول أنا يعني أتوكل على الله في باب الشبع، مش هاكل ويشبعني ربنا، مش هشرب ويرويني ربنا، ما حدش بيقول كده عمليا يعني. فكما لا يقول أنا لا آكل ولا أشرب متوكل على الله في حدوث الشبع والري، ولا أتزوج متوكل على الله في وجود، لأن الله قدر لي أولاد هيجوا، مو هيجوا بأسباب، قد أسباب ما في أولاد. لا يقول أنا أتوكل على الله ولا أكل ولا أشرب ولا أتزوج ولا أتسبب ولا أبيع ولا أشتري ولا أتعاطى زراعة ولا صناعة. هذا كله غلط. تعاطي الأسباب لا ينافي التوكل، بل هو من التوكل، وأيضا التداوي من التوكل. ومن أجل هذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى التداوي، وسئل عن الرقى والأدوية فقال هي من قدر الله. سألوه هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله. وعمر رضي الله عنه لما أتى الشام وبلغه أن بالشام وباء الطاعون انصرف يعني ورجع للناس، فقيله أفرارا من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ فقال نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم أبلغه عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا سمعتم به في بلد فلا تقدموا عليه، فسر بذلك لموافقته للسنة. التداوي في مصالح طبعا للنفس وللأهل، يعين على أسباب الشفاء، يعين على طاعة الله، يقدر يصلي في المسجد، يقوم بأمور تنفع الناس وتنفعه. فإذا تعطل بسبب المرض تعطل أشياء كثيرة. الصواب أن التداوي مشروع وأنه مستحب ويتأكد استحبابه فيما ذكر، ويرتقي إلى مستوى الوجوب إذا كان يؤدي تركه إلى تلف النفس أو يؤدي إلى نقل هذا المرض إلى غير. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.